لما سجد وجدنا ما شاء الله بتلاقي عدة جماعات، سواء كانت إخوان مسلمين أو تحرير أو سلفية، وكل جماعة تدعي مثلا أو بتقول إنها هي الجماعة اللي على حق. والله عز وجل يقول في محكمة تنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بمن اتقى. وبطل الواحد يعرف من فينا مع أي جماعة يلتزم مع أي من سامكم. وفي حديث لطلبة الخشني، وبعرف إذا كان صحيح الحديث صحيح ولا لا، قل: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، وقلت: أي نعم، كل جماعة الآن معجب برأيها. فنهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: فدع، وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، أي أنه يعتزل هذه الجماعات وما يهتم بها، أنه يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات، بعيد عن هذه الأشياء.
في اعتقادي أن هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا، حينما ذكرنا حديث الفرق 73، وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية. اسمح لي يا أخي، ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء. قلنا أولا: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. وقلنا أيضا: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. سمعت هذا الكلام ولا لا؟ أنت بتعيد علي الآن ما قلت أنا آنفا، ولذلك أرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا. الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرهان. فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول: أنا الفرقة الناجية، أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل، إذا رأيت رجلا كما ظلمنا آنفا مثلا يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام، بدون طريق الكتاب والسنة، يكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية؟ الجواب بدهي، أليس كذلك؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية، بل يكون من الفرقة الضالة. لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما قلنا أنفا وكل تدعي وصلا بليلى، فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد لصدق دعواها. وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظن أنت مع الحائرين حيران، تقول هؤلاء يقولون نحن الفرقة الناجية وهؤلاء وهؤلاء. يجب أن تطلب كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا نجاة، أكدنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، لا نجاة للمسلم، ليس فقط للمسلمين، عامة كل إنسان اليوم يجب أن ينجو بنفسه قبل غيره. لا نجاة له أبدا إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة. فأنت الآن لما تشير إلى بعض الجماعات، هل تسمع من هؤلاء الجماعة قال الله قال رسول الله في كل مسألة، في كل كبير وصغير؟ أن بعض هذه الجماعات يقول لك: يا أخي، البحث في هذه المسائل بحث في توافه الأمور، بحث في القشور، وإنما نحن نريد أن نبحث في اللباب. تسمع هذا الكلام من بعض الجماعة الإسلامية ولا لا؟ طيب، الإسلام فيه قشور؟ الإسلام كله لب، ولا يجوز أن نصف، لأن كلمة قشر معناها تحقير لهذا الذي سمي بالقشر. فالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة، هذا كله يجب أن يتبناه المسلم كاملا من أوله إلى آخره. ونحن حينما نقول هذا لا يخفانا ولا يغيب عن بالنا أن المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألف إلى يائه، ولكن يجب أن يعترف قبل كل شيء فكرة وعقيدة أن كل ما جاء بالإسلام فهو هدى ونور، وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشور، لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام لب وقشورة. وشيء ثاني، لو فرضنا ولو سلمنا جدلا أن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، نسلم بهذا جدلا، لكننا نقول إذا كان في الإسلام قشرا مع اللب فهذا القشر فيه حكمة وللمحافظة على اللب، كما نرى ذلك في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار ونحو ذلك، فكلها هي مما سخرها الله عز وجل لبني الإنسان وكرم به بني آدم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا؟ قشرا. لولا القشر لفسد اللب. فإذا سلمني جدلا بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشرة وأن نؤمن بهذا وهذا، وأن نعتقد أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو ما جاء به الرسول عليه السلام. أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا، وهو حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عما فرض الله علي. فقال له: 5 صلوات في كل يوم وليلة. وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفة من الأركان 5. فماذا كان موقف هذا الأعرابي؟ سأل قال: هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني حسبه الفرائض وهو لا يريد أن يتطوع. فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصدقه في حرصه في معاضدته على ما فرض الله عليه، قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا في الإسلام بدل ما نقول لب وقشور نقول في فرائض وفي نوافل، لكن هذه النوافل لم تشرع عبثا. صحيح ذاك الرجل قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص، لأنه كان حديث عادي في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأحسن تعليمنا حينما قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر: فإن نقصت قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع الذي يسميه البعض بأنه قشر هذا له أهمية، لأن هذا الحديث يوضح لنا ببيان واضح، فيقول أن المسلم إذا كانت فرائضه ناقصة حينما يحاسب أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، فربنا يتفضل على عبده فيأمر الملائكة بأن ينظروا هل هناك له من تطوع، فإذا وجدوا أتموا بهذا التطوع النقص الذي كان وقع منه في فرائض الله عز وجل. إذن لا يجوز نحن أن نهتم ببعض الإسلام دون بعض. وأنا أضرب لك الآن مثلا واقعيا في حياتنا، هناك كثير من الجماعات الإسلامية لا يهتمون بإعفاء لحاهم، لا يهتمون بالتزيب الكفار بلبس البنطلون والجاكيت والجرافيت، ايش هذه امور قشور، نحن بدنا نهتم باللباب. لا يهتمون بعدم إطالة الإزار، والرسول يقول ما طال دون الكعبين فهو في النار. مع هذا الوعيد الشديد كل هذه الأنواع أدخلوها في قائمة إيش؟ القشور. وهذا يذكرني بأن من خطورة هذه الدعوة أن الإسلام بباب قشور، من الذي سينصب نفسه ليبين للناس أن هذه المسائل وهي بالألوف المؤلفة هي من الباب، فعليكم أن تحرصوا بها، وهذه قد تكون أكثر وأكثر ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة، هذه من القشور فلا تهتموا بها. أين هذا الإنسان؟ هل خلق بعد؟ لم يخلق ولن يخلق. هؤلاء الذين يلقون هذه الكلمة بين الناس ويجعلون إسلام الباب والقشورة يجعلون الشباب حيارة، لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو رب وبين ما هو قشر بعد التسليم بهذه التسمية، لا يستطيعون. فكان الواجب على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه القسمة الغيزة رب وقشر، كان عليهم أن يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يستطيعوا أن يحصوها، هذه من اللباط، عليكم أن تتمسكوا بها، وكذا وكذا وأبعد عن الإحصاء، هذه من القشور فلا تهتموا بها. إذا بارك الله فيك، حينما تقول كلهم يدعون هذا كلام صحيح، ولكن نحن نطالب الدليل. فالذي تراه إلا أنت يهتم دائما بأن يعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام من العقيدة، من الأخلاق، من العبادة، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، كيف كان يعلم النساء والرجال وأطفال الآخرين. هذا يدلك حاله ويغنيك حاله عن قاله أنه هو من الفرقة الناجية، لأنه تمسك بالدليل الذي وضعه الرسول عليه السلام في حديث الفرق، أن دليل الفرقة الناجية هي الجماعة، أي هي التي كان عليها الرسول وصحابته الكرام، وعلى ذلك يكون الإنسان ماشي على بصيرة. وأنت إذا أخذت هذه القاعدة وأخذت هذه الضابطة وحاولت أن تطبقها على الجماعات التي أنت تشير إليها، فستجد لا يصل لك منهم إلا القليل، والقليل جدا. ونحن الآن تكلمنا بكلام عام وضربنا بعض الأمثلة تتعلق بحياة الناس اليوم الذين لا يهتمون بالتشبه بالرسول عليه السلام. نحن نجد بعض الشباب إن ربوا لحاهم فهي لحى على طريقة غير طريقة الرسول عليه السلام، هي على طريقة رئيس لهم كان يوما ما، كان له لحى قصيرة وهم يتشبهون به، وهذا الرئيس مع كونه كان مسلما كان له جرافيت، وهذا من زي الإنجليز اللي أدخلوه في كثير من البلاد الإسلامية، فهم أيضا يتزيون بزيه. لكن السيد الأول، سيد البشر جميعا، سيد الناس يوم المحشر، وهو محمد عليه السلام، أين هؤلاء الذين يتشبهون به؟ لا وجود لهم إلا عند هؤلاء الناس الذين يدعون دائما الناس إلى اتباع الكتاب والسنة. منهجهم قال الله قال رسول الله وليس إلا، لعل في هذا الجواب على ما سألت. نعم.
موسى عليه السلام قال